الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 67 بعد 500 من كتاب صحيح البخاري، وهو الدرس 7 من كتاب البيوع. قال: باب بيع الخلط من التمر، أي أنه يجوز، لكن لا يباع متفاضلا فيما بين التمر نفسه، وله أن يبيعه ولو بسعر أرخص من الجيد. قال: وبالسند المتصل حدثنا أبو نعيم وهو الفضل ابن دكين، قال: حدثنا شيبان ابن فروخ عن يحيى وهو ابن سعيد الأنصاري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، عن يحيى أظنه ابن أبي كثير، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك رضي الله عنه، قال: كنا نرزق تمر الجمع، نرزق أي نعطى، فإن الرزق بمعنى العطاء، تمر الجمع أي التمر الذي يجمع. بعض الناس إذا وقعت جني الثمار يذهب إلى هذا يعطيه قليل، يذهب إلى الثاني يعطيه قليل، يجمع في كيس، فلا يكون هذا التمر أو هذه الثمرة مثل التي تشتريها من المزارع، لأن المزارع يأتيك بثمر من نوع واحد ولون واحد، أما ذاك يكون مجموعا. وهو الخلط من التمر، وكنا نبيع صاعين بصاع، لأن هذا طيب وذاك فيه ما فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم، بل جاء أنه قال: أوه أوه عين الربا، يعني هذا عين الربا، صاعين بصاع. ولكن بيع الجمع بالدراهم بكم ما بعت، ثم اشتري بالدراهم جنيبا، نوع من تمر خيبر. قال: باب ما قيل في اللحام والجزار. هذا السؤال عند موسى: من هو اللحام الذي لحم الأبواب ولا إيش؟ ها؟ كيف؟ الذي يذبح. اللحام هو الجزار، ما كان عندهم الذين يلحم الأبواب. قال: ما قيل في اللحام والجزار. قال: أبو السند المتصل حدثنا عمر بن حفص، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا الأعمش. لا يقول واحد ما يعرف اسم الأعمش، أنت تعرف اسم الأعمش؟ أين ذاك الشبوي الذي استأذن له أخونا محسن؟ أين هو؟ ولا قد رحل؟ سليمان بن مهران أبو محمد. قال: حدثني شقيق عن أبي مسعود البدري، قال: جاء رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب، فقال لغلام له قصاب، أي جزار، القصاب الجزار: اجعل لي طعاما يكفي 5 من الناس، فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم 5. إيش معنى 5؟ أهو خامسهم أم هو سادسهم؟ عندك يا عمر، ها؟ إذا قال 5 أو 4 أو 3، هل يدخل في العدد أم هو خارج من العدد؟ يدخل، لكن قول الله عز وجل: سيقولون 5 سادسهم كلبهم، ويقولون 7 ثامنهم كلبهم، لماذا هنا لم يقل الكلب 5 أو 6؟ نعم، لأن الكلب ليس من جنسه، ولذلك أيضا يقول الله عز وجل: ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم. نعم، فهذه فائدة عقدية. قال: فإني قد عرفت في وجهه الجوع. هذا مثل عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق عند الله، يعرف في وجهه الجوع، ليس لقلة الطباخة أو حسنها أو جودتها، ولكن لعدم وجود الطعام. قال: فدعاهم، فجاء معهم رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا قد تبعنا، فإن شئت أن تأذن له فأذن له، وإن شئت أن يرجع فرجع. فقال: لا، بل قد أذنت له. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم على الورع، وإلا مثل هذه يتجاوز الناس فيها. لكن دعا النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فأبى أن يأتي إلا مع زوجته، وهذه لعائشة. ثم في الثالثة قال وهذه، فجاء هو وهي يشرب عندهم من المرق. فكان صلى الله عليه وسلم عظيم في جميع الشؤون. والشاهد من هذا جواز العمل في الجزارة وبيع اللحم، وأنه لا مذمة في ذلك، وعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل. وكذلك جواز البيع والشراء على التقدير، فإنه قال اعمل لي طعام يكفي خمسة من الناس، لم يقل له اعمل لي كيلو ولا نصف كيلو ولا نحو ذلك، يكفي خمسة. ولعله قد علم ما يحتاجه الخمسة. قال باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع، وهذا من أشد ما يتعاطاه الناس في هذا الزمان، الكذب، سواء في تحديد السعر والحلف أنه اشتراه بكذا وهو كذاب، وإلا يقول يا أخي هذه البضاعة بكذا أعجبك وإلا اذهب إلى غيري، لكن يكذب ويقول والله أني اشتريتها بكذا. أو كذلك الكذب في نوعية البضاعة، لا سيما بعد انتشار السوق الصيني. السوق الصيني يا أخوة سوق غزا العالم، وقد تجد هاتف صنعه الصين لكن لتاجر من اليمن، أو لتاجر من تنزانيا، أو لتاجر من هذه الدول الفقيرة الضعيفة، ونفس الهاتف صنع لبلدان تهتم بالجودة كالإمارات أو السعودية أو بعض البلدان التي تهتم بالجودة. فيأتي التاجر ويبيع منك هذا الهاتف، أنت تظن أنه صيني أصلي، وهو صيني من تقليد، فلذلك مثل هذا يعتبر من الغش. ينبغي أن الإنسان يشتري ويبيع وينصح في ذلك مما ينتفع به الناس، أو يقول هذا والله درجة أولى وهذا درجة ثانية، وأن تنظر فيما يكون نافعا لك. قال وبالسند المتصل حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا الخليل يحدث عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال حتى يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. تقدم الحديث. وما يتعين على الإنسان من الصدق في بيعه وشرائه، وسيأتي ما يتعلق باب الخيار. قال باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفة. ساق المصنف الحديث لبيان تحريم الربا، وأن الإنسان ينبغي أن يتنزه عنه، وهو من أشد ما يمحق المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. قال الله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. ومعنى أضعاف مضاعفة أنه يستكثر منه ويأكل أموال الناس بالباطل. وفي معنى الآية كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل حق إلى أجل، فإذا حل قال أتقضي أم تربي، فإن قضاه أخذ وإلا زاده في حقه وزاد الآخر في الأجل، وهذا يسمى ربا النسيئة. وهناك ربا الفضل، وهو أن يبيع ربوي بمثله متفاضلا وإن كان في المجلس. قال أبو السند المتصل حدثنا آدم ابن أبي ياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أم من حلال أم من الحرام. تكرر هذا الحديث بسنده ولفظه، وعادة البخاري أنه لا يكرر بنفس السند واللفظ إلا في حالات يعني حرجة. قال ولعله أشار بالترجمة إلى ما أخرجه النسائي من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا يأتي على الناس زمان يأكلون الربا فمن لم يأكله أصابه من غباره، وهذا اليوم كثير جدا، دخل الربا في البيع والشراء كثير من الأشياء. انظروا الآن حين تغلو الأسعار والعملة يأتي صاحب الدكان يقول لك أغير عليك بالسعودي أو أغير عليك بالدولار، هذا ما يجوز. إن كان باع منك بالسعودي يبقى ما عليك سعودي، باع منك باليمني يبقى ما عليك يمني، أما يقول أغير ما يصلح. وأنت يجوز لك أن تقضيه باليمني أو بالسعودي، لكن مثل هذا التغيير لا يجوز. وهكذا من الأوجه المشهورة الآن، تأتي إلى آخر أريد منك 100,000، قال ما تريد بها؟ قال أريد تلفون. قال خلاص أنا أروح أشتري لك تلفون وأبيع منك 120 أو 110، هذا ربا، لأنه هو أصلا لا يبيع ولا يشتري في هذه البضاعة، إنما أراد منه صاحبه سلفا 100,000 فأعطاه 100 ب110,000، وهذا الذي يجري عليه الكريمي ويجري عليه كذلك بنك التضامن الإسلامي وبنك سبأ الإسلامي وأغلب البنوك التي تسمى إسلامية وهي بعيدة عن المعاملات الإسلامية في مثل هذا الباب. فالقرض الحسن حقيقة أن تعطيه قرضا حسنا بغير ربا أو تحكم فيه ويرد لك القرض كما أعطيته. أما اذهب لا عند الدكان واشتري وحدد البضاعة التي تريد، تذهب البضاعة بمليون ذهب وأخذها لك وأعطاك وسجلها 1,300,000، هذا ربا صريح. إنما نقول حيلة على الربا إذا أفتينا، لأن كثير من الناس ربما ما يقصد الربا، فنقول حيلة على الربا وإلا هو ربا صريح. فمثل هذا ينبغي الإنسان أن يتنزه عنه ويجب عليه أن يبتعد منه. قال باب آكل الربا وشاهده وكاتبه، أي أنهم كلهم يدخلون في الإثم، آكل الربا لأكل أموال الناس بالباطل، والشاهد والكاتب للتعاون على الإثم والعدوان. وقال الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وهذا دليل على إثبات المس خلافا للعقلانيين الذين يزعمون أن لا مس وأن لا سحر وأن الجني لا يتلبس بالإنسي. ومرة من المرات ظهرت فرقة من هؤلاء يخرجون في التلفاز مجموعة من الدكاترة ويقول أحدهم عملنا كشافة ما رأينا شيء وعملنا كذا ما رأينا شيء. فقدر أن الشيخ مقبل ذلك الأيام في صنعاء وجاءوا عنده يريدوا يعملوا معه مقابلة، رفض المقابلة التلفزيونية لكن أفحمهم في هذا الباب، قال لهم الله عز وجل يقول كذا ومن كذب خبر الله كان كافرا، عندنا إلا هذا الحكم، فخصمهم. بينما أحيانا يأتي لك بإنسان عقلاني مثله فيخاصمه فينتصر عليه، مثل هؤلاء العقلانيين لا تلتفت إليهم ولا تبالي بهم، قدم خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم سواء دل عليه العقل أم لم يدل عليه العقل، مع أن العقل الصحيح لا يناقض النقل الصحيح. فالشاهد أن إنكار العقلانيين للمس والسحر ونحو والعين إنكار لا دليل عليه، بل الواقع يرده، الواقع يرده، وأدلة القرآن والسنة قبل ذلك ترده. وتمثيل الله عز وجل لآكل الربا أنه يتخبطه كالذي يتخبطه الشيطان من المس، دليل على أن العرب يعلمون أن الشيطان يتخبط الإنسان من المس. وأبو هريرة رضي الله عنه لما كان يغمى عليه أو كان يصرع من شدة الجوع، كان الناس يضعون أقدامهم على رقبته ظنا أنه ممسوس. قالوا الزبارة ذاك المفتي القديم، قالوا له: ما قولك في تلبس الجن بالإنسي؟ قال: ما بش. أما فتاوى الشيعة لا تعجب من عجائبها. إيش الأبيات يا أخ عبد الكريم؟ وهاكم الزبارة عندك يا أبا مصعب؟ وهاكم زبارة وعلمه زبالة، يقول ما بش في الجن، ما بش. بعضهم جاء بها شعر هكذا. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن منصور وهو ابن المعتمر عن أبي الضحى. من أبو الضحى؟ مسلم بن صبيح. عن مسروق بن الأجدع الهمداني من خارف. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت آخر البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في المسجد، ثم حرم التجارة في الخمر. يعني هناك ترابط بين البيوع المحرمة، فلما نزلت الآيات في تحريم الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم محرم التجارة في الخمر. وبالسند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل من بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي فيه النهر، فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان، فقلت: ما هذا؟ فقال: الذي رأيته في النهر آكل الربا. دليل على أن رؤيا الأنبياء وحي. وساقه المصنف لبيان عظيم إثم آكل الربا. وقد جاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الربا وآكله وكاتبه وشاهديه، وجاء كذلك عند أصحاب السنن عن عبد الله بن مسعود. وهذا دليل على إثم الجميع. فإذا وصلت بينك ما تقول له خذ القلم، لا تعطي قلمك لأصحاب البنوك ولا تعينهم بشيء. إذا كان لك معاملة أخذت مالك بعيدا عن الربا وخرج. ولا يجوز العمل في البنوك الربوية. وأما مسميات البنوك الإسلامية ففيها تجوز، وكثير من المعاملات ربما تكون على غير وفق الشريعة الإسلامية كما هو الواقع. وقد سألت مرة موظفا في بنك التضامن الذي يسمونه بالإسلامي: ما الفرق بينكم وبين بنك الإنشاء والتعمير؟ قال: لا فرق، يعني أن نفس النظام هو نفس النظام، إنما تحيلات. وباب الصرافات من هذا الباب ينبغي للإنسان أن يكون حذرا من المعاملات الربوية، وأن يتعلم أحكام بيع العملات وأحكام التقابض حتى يسلم من الربا، لأن المرابي متوعد بحرب من الله، كما سيأتي معنا. قال: باب موكل الربا، أي أنه أيضا ملعون الذي يؤكل غيره الربا، مع اختلاف أهل العلم في من كان له مال ربوي، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يمنع من إعطاء الإنسان لأكله وشربه ونحو ذلك، وذهب بعضهم إلى أن الإثم على المباشر ولا حرج على المستهلك في مثل هذا، والله أعلم. قال: لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال: وقال ابن عباس: هذه آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قول الجمهور، أن آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وآخر سورة نزلت سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح، سورة كاملة. وقيل بأن آخر سورة نزلت التوبة، وكذلك آخر آية: اليوم أكملت لكم دينكم، لكن لا يدل على أنها لم ينزل بعدها شيء، وإنما كان بها تمام الدين. وبالسند المتصل قال: حدثنا أبو الوليد وهو هشام بن عبد الملك الطيالسي قال: حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال: رأيت أبي اشترى عبدا حجاما فسألته، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم، ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله، ولعن المصور. هذا حديث عظيم شمل عدة منهيات. الأول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ومفهومه أنه لا يجوز بيع الكلب، لا كلب الصيد ولا كلب الماشية ولا غير ذلك من الكلاب. ثمن الكلب خبيث، وكسب الحجام خبيث، ومهر البغي خبيث. وأما كسب الحجام فليس بحرام، وإنما خبثه من حيث العمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد احتجم وأعطى الحجام أجره. أعطنا قصة الحجام يا أخ عبد الكريم، قصة الحجام الذي قال له: هات أحاديث الحجام نقرأها على الأخوة. الأخ عبد الكريم ما شاء الله يفيدنا كثيرا ببعض الرسائل. عن ثمن الكلب وثمن الدم، ثمن الدم أيضا حرمه يوم الفتح كما في حديث جابر، قام خطيبا وحرم بيع الأصنام والدم والخنزير والخمر. ونهى عن الواشمة، الوشم هو الكتاب، ماذا ما يكون في الوجه أو في الجسم من الكتابات ونحوها. من باب الفائدة يقولون في ترجمة أبي يعقوب الشريطي: كان حافظا لعلوم عدة بصيرا بالحديث. قال أبو سعيد الزيادي: دخل أبو يعقوب الشريطي وكان من أهل البصرة مجلس داود الأصبهاني، وعليه خرقتان، فتصدر لنفسه من غير أن يرفعه أحد، يعني جلس مجلس أهل العلم، وجلس بجنب داود فحرد داود، يعني كيف يأتي من هناك ويجلس عندي؟ وقال سل يا فتى، يعني التفت إلى داود يقول له سل، أو داود يقول له سل يا فتى. فقال أبو يعقوب يسأل الشيخ عما أحب، يعني يقول له اسألني أنت عما تريد. فكأنه تصاغره فقال له، فحرد داود وقال عما أسألك، عن الحجامة أسألك؟ قال فبرك أبو يعقوب ثم روى طرق أفطر الحاجم والمحجوم، ومن أرسله ومن أسنده ومن أوقفه ومن ذهب إليه من الفقهاء، وروى اختلاف طرق احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه، ثم روى طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بقرن، وذكر أحاديث صحيحة في الحجامة، ثم ذكر الأحاديث المتوسطة مثل ما مرت بملأ من الملائكة ومثل شفاء أمتي وما أشبه ذلك، ثم ذكر الأحاديث الضعيفة مثل قوله لا تحتجموا يوم كذا ولا ساعة كذا، ثم ذكر ما ذهب إليه أهل الطب من الحجامة في كل زمان، وذكر ما ذكره الأطباء في الحجامة، ثم قال في آخر كلامه وأول ما خرجت الحجامة من أصبهان قال داود والله لا أحقرت أحدا بعدك، أو لا احتقرت أحدا بعدك من تاريخ بغداد. تفضل بارك الله فيك، فائدة طيبة. والموشومة، الواشمة هي التي تصنع الوشم في غيرها، والموشومة هي التي توشم في نفسها، ومنه وشم الرجال أيضا حرام كما يصنعه الكثير الآن. وآكل الربا وموكله، لعن رسول الله آكل الربا، ولعن كذلك من أكله الربا، ولعن المصور. وهذا دليل على تحريم تصوير ذوات الأرواح. قال وآكل الربا وموكله، هكذا وقع في هذه الرواية معطوفا على النهي عن الواشمة، والجواب عنه كالذي قبله. ثم ظهر لي أنه وقع في هذه الرواية تغيير فأبدل اللعن بالنهي، فسيأتي في أواخر البيوع وفي أواخر الطلاق بلفظ ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله، والله أعلم. قال باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. انظر كيف تدرج البخاري رحمه الله في ذكر الأحاديث والأبواب في مسألة الربا، ويكون بهذا الباب الذي نقرأه الآن قد انتهى مما يتعلق بهذه المسألة، فلله در هذا الإمام. ولهذا يقولون فقه البخاري في تبويباته، ويقولون عنه محدث الفقهاء وفقيه المحدثين. قال يمحق الله الربا، يمحق يذهب بركته ويذهب خيره، والمرابي يريد بالربا كثرة المال فيذهب المال بسبب وجود الربا. والله ويربي الصدقات، يضاعف الصدقات، ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. والله لا يحب كل كفار أثيم، فيه أن الله يحب المنفق والمحسن والملازم لشرع الله ودينه. والسند المتصل قال حدثنا يحيى بن بكير وهو يحيى بن عبد الله، وقد تقدم معنا قال حدثنا الليث وهو ابن سعد أبو الحارث الفهمي عن يونس عن ابن شهاب قال ابن المسيب إن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، يعني الحلف بالكذب، يحلف الحالف من أجل أن يصدق، فربما مضت السلعة لكن تذهب البركة، فمع كثرة الأموال لا بركة في ماله ولا خير في ماله. فينبغي الإنسان أن ينزه مجلس بيعه وشرائه عن الأيمان، وأن يكون ملازما لهدي النبي صلى الله عليه وسلم من قوله إياكم وكثرة الحلف فإنه ينفق ثم يمحق. إلى هنا بارك الله فيكم.